بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكرنا في الدرس الذي مضى بعض الأوجه في قول الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله 5 أوجه في تفسير هذه الآية، لماذا قال الله عز وجل وكأنما قتل الناس جميعا. وقال الأخير معنى الخامس منها أن الله سبحانه جعل المؤمنين في توادم وتراحمهم وتعاطفهم وتواصلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال: فإذا أتلف القاتل عضوا من ذلك الجسد فكأنما أتلف سائر الجسد وآلم جميع أعضائه، فمن آذى مؤمنا واحدا فقد آذى جميع المؤمنين، وفي أذى جميع المؤمنين أذى جميع الناس كلهم، فإن الله إنما يدافع عن الناس بالمؤمنين، أن يدفع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويدفع بهم. قال: فإذا الخفير إذا المخفر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفسا ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل. وهذا كما ذكرنا أنه من حديث عبد الله المسعود في الصحيحين، رواه عنه أبو وائل. قال: ولم يجي هذا الوعيد في أول زان ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر، وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول قاتل، لأنه أول من سن الشرك. ولهذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن لحي الخزاعي يعذب أعظم العذاب في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام. وهذا أيضا في الصحيحين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، أي أمعاءه، لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم. قال: وقد قال الله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، أي فيقتدى بكم من بعدكم فيكون إثم كفره عليكم، وكذلك حكم من سن سنة سيئة فاتبع عليها. فلهذا كان هذا القتل عظيما. وتجد أن الله عز وجل أثم من أول من سن القتل، وهو ولد آدم، ولد أحد بني آدم اللذين قربا قربانا، فإنه قتل أخاه. قال: في جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. قال: فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ثم قال: ما نسخت هذه الآية ولا بدلت، وأنى له التوبة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. هذا الحديث جاء من طريقين عن ابن عباس، وكلاهما صحيح، جاء من طريق عمرو بن دينار، وجاء من طريق سالم بن الجعد، وفي طريق عمرو بن دينار شيء من الكلام. قال: وفيه أيضا عن نافع، أي وفيه أي في جامع الترمذي، قال: نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمنون عند الله أعظم حرمة منك. قال: هذا حديث حسن. أنا حديث هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي كما قال، وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. وهذا الحديث جاء عن عبد الله بن عمر وفيه ضعف، لكنه له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وإسناده لا بأس به، فالحديث صحيح. قال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وهذا موقوف على عبد الله بن عمر، لكن حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمنون عند الله أعظم حرمة منك. قال: وأعظم دما ومالا. أنا أعظم حرمة في الدم والمال. وهذا يدل على أن دم المسلم ليس بالهين، لكن أصبح الآن التهاون بالدماء وعدم التورع في الدماء. قال في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب قال: أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع منكم أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهرقه فليفعل. هذا حديث عظيم. يعظ سمرة بن جندب بعض أصحابه كما جاء في البخاري. كان كما قال أبو تميمة الهجيمي قال: كنا عند سمرة وكان في القوم جندب ابن عبد الله وأيضا جماعة، فقال سمرة بن جندب: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. وهذا الحديث له حكم الرفع. قال: فمن استطاع منكم أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. أنا هذه نصيحة، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. أنا أول ما يمسك الدم وتظهر الرائحة من البطن، ولهذا تجد أنها تربو، تكبر بطن الميت بسبب أنها تنتن ويقف منها فيها الدم. فلهذا قال سمرة: فمن استطاع منكم أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام عن سعد وعن غيره قال: كل كل درهم دخل بطنك أو كذا سحتا فالنار أولى به، فالنار أولى به. فلهذا لا يجوز للإنسان، وينبغي عليه أن يتورع، أن لا يدخل في بطنه وبطن أهله إلا من الحلال الذي حله الله عز وجل له. قال: ومن استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهرقه فليفعل. أنا إذا أراد دخول الجنة فلا يحول بينه وبينه القتل، فإنه من أعظم الأمور التي تحول بينه وبين الجنة، لأن صاحب القتل أو القاتل يدخل النار كما توعده الله عز وجل، إلا أن يتوب، إلا أن يتوب أو يغفر الله عز وجل له، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن القتل فهو على شفا جرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث معاوية: عسى الله أن يعفو عن كل ذنب ما خلا الشرك والقتل بغير حق. قال: عسى الله أن يعفو عن كل ذنب ما عدا الشرك والقتل بغير حق. فانظر إلى هذا الحديث، فإن القتل عظيم، ولهذا كما قلنا أن القاتب عليه ثلاثة حقوق، فحقان يؤديهما في الدنيا وهو القصاص أو الدية، وكذلك التوبة لله عز وجل، والحق الثالث هو حق المقتول، وهذا ما سيؤديه إلا يوم القيامة. قال في صحيح البخاري أيضا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري. وأيضا فيه في مسند الإمام أحمد: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، بلح معنى ضيق عليه، فهو لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، معنى في سعة من هذا الدين، لكن إذا قتل ضيق عليه الدين، معنى أقرب يكون إلى الكفر والعياذ بالله. القاتل هو أقرب إلى الكفر، ليس كافرا لكنه أقرب إلى الكفر، لأن الإسلام يضيق عليه. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال: وذكر البخاري أيضا عن ابن عمر قال: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. أيضا هذا أخرجه البخاري من هذه من أيضا من حديث عبد الله بن عمر في باب قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فهذا أيضا ابن عمر يقول، وجاء كذلك مرفوعا: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، أنا يتورط. وهذا قاله بعد الحديث الذي تقدم، قاله ابن عمر بعد الحديث الذي تقدم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه. فقال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة، فإنه ورطة عظيمة يقع فيها القاتل. قالوا في الصحيحين عن أبي هريرة: يرفعه سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. ومن حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، والظاهر الإمام القيم وهم في نسبته إلى أبي هريرة، إنما هو من حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. قالوا فيهما أيضا عنه صلى الله عليه وعلى وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبد الله البجلي، وجاء كذلك عن أبي بكرة وعن غيره من الصحابة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فسمى القتل كفر، وإنما هو كفر بالنعمة، كفر بالنعمة، فهو كفر أصغر، لكنه قد يؤدي إلى الكفر الأكبر والعياذ بالله. قالوا في صحيح البخاري عنه، أي عن أبي هريرة، قالوا في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان معاهدا في عهده وأمانه، أنا هو كافر، لكن إذا قتله وهو معه عهد بينه وبين المسلمين، معنى بين قومه أو بين بلاده وبلاد المسلمين، فإنه لا يجوز قتله، قتل المعاهد أو المستأمن الذي استأمنه بعض أهل الإسلام، سواء كان طبيبا أو مهندسا أو كذا، لا يجوز قتله. فالآن هؤلاء الخوارج أو القاعدة وغيرهم يخطئون في قتل هؤلاء الذين يأتون مستأمنين. أنا بعضهم دكاترة بعضهم مهندسين وبعضهم كذا، فيعترضونهم ويقتلونهم، يظنون أن هذا حلال لأنه كافر، لا هذا مستعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ذمة المسلم واحدة، أو قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. أنا ذمة، لو أن إنسانا مؤمن مسلم واحد آجر رجلا لا يجوز إخفار ذمته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أجرنا من أجرت يوم هانئ، أنا جعلت في أمانها رجلين من الكفار. فقال أخوها علي رضي الله عنه أراد أن يقتلهما، فقالت أم هاني يا رسول الله زعم ابن أمي أن سيقتل من أجرت، معنى زعم ابن أمي أي تريد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني، مع أنها امرأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوفى بذمتها ولم يغفر ذمتها. فذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فإذا استأمن رجل من المسلمين رجلا من الكفار لا يجوز أن تغفر ذمته. قال وإذا كانت امرأة قد دخلت، قال وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام في النار والهرة تقدشها في وجهها وصدرها. فهذا حديث أبي هريرة متفق عليه، عذبت امرأة في هرة حبستها. قال فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟ وفي بعض السنن عنه عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وهذا الحديث خرجه الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، وقد جاء من طرق وإن كان في بعضها ضعف لكنه يشهد بعضها لبعض، يشهد بعضها لبعض. ولهذا حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترمذي في غيره، فالحديث حسن بشواهده، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، أن تزول هذه الدنيا ولا يقتل مؤمن، لكن إذا استخفت بالدماء فإنه صار هذا معنى إجرام، فيستخف بدم المؤمن ولا يبالى. أعداء الله عز وجل يحرصون على قتل هؤلاء المؤمنين وقتل بعضهم بعضا، وإذا وجد من أهل الإسلام من لا يتجرأ في الدماء ولا يتورع فيها. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر، والله تعالى أعلم.